قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء متجدد يجمعنا بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه المشارك في كلية الشريعة بجامعة القصيم. باسمكم مشاهدينا الكرام نرحب بضيفي من جدة، فأهلا وسهلا بكم صاحب الفضيلة.
أهلا وسهلا ومرحبا بك عن بعد هذه المرة.
نعم نعم يا شيخ، لكنك قريب، أنت في قلوبنا.
الله يكرمك بطاعته، جزاه خير.
وإياك دكتور خالد، لعل الحديث في هذه الحلقة يكون حول البيان الصادر من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. هذا البيان الذي سمعناه وقرأناه كان فيه تحذير من الارتباطات الفكرية الحزبية المنحرفة، شدد البيان على ضرورة لزوم الجماعة وأن الإصلاح والنصيحة لا يكون بالمظاهرات ولا يكون بالوسائل والأساليب التي تثير الفتن وتفرق الجماعات. أكد العلماء على وجوب التناصح والتعاون على البر والتقوى، وخلص البيان إلى تحريم المظاهرات لمخالفتها الأنظمة وتعليمات ولاة الأمر. نريد أن نقف مع هذا البيان حفظكم الله.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، صلى الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا البصيرة في الدين،
آمين،
وأن يهدينا إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا البيان الذي صدر عن هيئة كبار العلماء وفقهم الله وسددهم بيان تضمن نقاط مهمة ومعالجة لبعض ما يتردد في بعض الأوساط، لا سيما في الإنترنت وبعض الصفحات الاجتماعية، عن الدعوة إلى التظاهر وتحديد أيام لذلك وحث الناس وإثارتهم على الخروج للمشاركة في مثل هذه المظاهرات. والبيان في جملته يدعو إلى قضيتين أساسيتين.
نعم.
القضية الأولى إبراز ضرورة النصيحة، وأن النصيحة أمر جاءت به الشريعة،
نعم،
وهو أمر لا يساوم عليه ولا يناقش فيه، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، ثم قال صلى الله عليه وسلم في بيان من يستحق هذه النصيحة لما سئل لمن يا رسول الله، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فهي عبادة تشمل كل نواحي الحياة، لا تختص بجهة دون جهة، بل النصيحة هي أن يقوم بما أمر الله تعالى به من إسداء الخير والذب عن الشريعة والدعوة إلى البر وتقويم المعوج في كل النواحي، سواء فيما يتصل بصلته بالله، فيما يتصل بصلته برسول الله، فيما يتصل بكتاب الله، فيما يتصل بالأئمة وولاة الأمر على اختلاف مستوياتهم، فيما يتصل بعامة المسلمين الذين لهم اتصال. فهذه قضية جوهرية وأساسية وأبرزها
البيان.
القضية الثانية هي قضية أنه الأنظمة المعمول بها في هذه البلاد المباركة في المملكة العربية السعودية هي أنها لا تأذن بالمظاهرات والاحتجاجات التي يشاهدها الناس عبر الإعلام في كثير من البلدان، وهذا النظام يستند إلى رؤية، وذلك ما يتعلق بالمظاهرات من مفاسد، وقد أشاروا إلى هذا. ينبغي في مثل هذه المرحلة أن نتجاوز مسألة ما حكم المظاهرات، لأن الآن المسألة ليست في هل هي جائزة أو ليست بجائزة، هل هي وسيلة صحيحة إذا كانت سلمية أو غير صحيحة. لماذا؟ لأنه الآن في نظام يمنع هذا، والنظام له الحق في أن يسن وأن يرتب ويحسم ما يصلح الناس ولو كان ذلك فيما يتعلق بأمر من الأمور التي قد تكون مباحة في مكان آخر. ولهذا قطعت جهيزة قول كل خطيب. فليس الشأن والبحث الآن هل المظاهرة جائزة أو لا، إذا قلنا بأن حلال يجوز وإذا قلنا بأن حرام لا يجوز. المسألة أنه الآن حكم الحاكم يرفع الخلاف، والنظام المعمول به في هذه البلاد أنه لا يأذن بمثل هذه التجمعات وهذه المظاهرات لما فيها من المفاسد التي قد تصاحبها. وعلى كل حال هذا هو الرأي المعمول به، فبالتالي التظاهر هو مخالف للنظام وهو مخالف للقانون. نعم. ومعلوم في كل الدنيا حتى في البلاد التي المظاهرات فيها تكفلها الدساتير وتأذن بها الحكومات، إنه إذا لم تأذن الحكومة أو لم تأذن الجهة ذات الاختصاص بتسيير مظاهرة فإنه لا يؤذن بذلك، يعني لابد من أخذ إذن أو إشعار أو آلية معينة لتحقيق ما يريدون من المظاهرات. لا. أنا أقول يا أخواني ما يكون من الإصلاح المنشود في البلاد وفي كل شأن من الشؤون إذا أمكن وكان من الميسور أن يدرك بالهدوء والطمأنينة والتواصل المباشر وعدم تعطيل حياة الناس وعدم إعاقة معاشهم، فلا يجوز عقلا فضلا عن أن يكون شرعا أن يسلك المسلك الآخر. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. هناك بعض الناس يقول هذا خطاب متراخي، هذا خطاب لا يحقق ما مقاصد، ما لا يدرك به الإنسان ما يدعو إليه من إصلاح ومعالجة بعض الأخطاء. لكن نقول ينبغي أن نوازن بين المفاسد المترتبة على مثل هذه الوسائل وبين المصالح المدركة بالسلوك الهادئ الذي من خلاله يدرك الناس ما يؤملون. حسب استقرائي وحسب ما رأيت وحسب ما سمعت من مخالطات واسعة واتصالات كثيرة، الحس العام هو الرفض لهذه في بلادنا أتكلم.
نعم.
الحس العام هو الرفض لهذه الوسيلة وعدم القبول بها لما فيها من المفاسد الكثيرة التي لا تناسب. ولذلك ينبغي أن نقف وقفة واضحة وجلية إنه مثل هذه الوسيلة في التغيير ليست مناسبة ولا مقبولة. ولهذا أدعو إخوان الشباب وأدعو من يمكن أن يزين له مثل هذا السبيل أنه نحن يا إخوان لسنا بحاجة إلى هذا، وهناك وسائل وطرق لتبليغ الصوت وتحقيق النصح من غير هذا الطريق. وعملية الإصلاح ليست حديثة عندنا، يعني الملك عبد الله خادم الحرمين وفقه الله منذ أن تسلم، بل قبل أن يتسلم الأمر كان معنيا بقضية الإصلاح، بقضية معالجة بعض الأمور، وحققنا في هذا خطوات متقدمة. فنحن ينبغي لنا ألا نستنسخ الثورات وألا نغتر بما جرى في بلاد غيرنا ونطبقه في بلادنا. ليس لأن الذي جرى في بلاد غيرنا غلط أو صواب، هذا شيء وأمر يقرره ويحكم عليه أصحاب الشأن، لكن نحن نتكلم عن بلاد الحرمين، عن المملكة التي دستورها الكتاب والسنة. أعطوني بلد في الدنيا تقول إنه الدستور الذي تنطلق منه وتعتمده هو كتاب الله وسنة رسوله، هذا ليس موجودا. وبالتالي ينبغي أن نفرح وأن نتمسك ما استطعنا بهذه المكتسبات وأن نبني عليها وأن نسعى في تقويم ما نراه من خطأ بكل وسيلة ممكنة. وعلينا الصبر، فإنه لا يمكن أن يحقق الإنسان ما يدركه من إصلاح إلا بالصبر. الله تعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، مع أن القضية خاصة معالجة في حق ولد أو من ذكر أو أنثى ممن لك عليهم ولاية، فكيف بالإصلاح العام في الدول وفي الحكومات؟ يحتاج إلى نوع من الصبر وطول النفس، وأن يبذل الناس ما يستطيعون من المناصحة والتواصل، وأن نتبنى ذلك منهجا في حياتنا بهدوء وأيضا بملاحظة الجماعة والائتلاف وعدم الفرقة. ابن مسعود يقول إنما تكرهونه في الجماعة خير مما تحبونه في الفرقة. وهذه الكلمة عظيمة وفيها من الفقه والإدراك للمعاني ينبغي أن نقف عنده. وأنا أقول إن من الواجب علينا التناصح، ومن التناصح أن نقول لإخواننا إن هذه الوسيلة ليست مناسبة، إن هذه الوسيلة قد صدر فيها من البيانات والتحذيرات ما يجب أن يعتبر وأن يصان ويحفظ. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد من كل مكروه، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجمع كلمتنا على الحق، وأن يسير بنا إلى ما ننشده من إصلاح، وأن يوفق ولاة الأمر إلى ما فيه خير العباد والبلاد، وأن يبصرهم بما يصلح به الشأن وتجتمع به الكلمة. الله ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله تعالى أن يعم هذا سائر بلاد المسلمين.
اللهم آمين.
صلى الله وسلم على نبينا محمد.
آمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ونسأل الله أن يجد هذا الكلام آذانا صاغية. أحسن الله إليكم. استقبل اتصالات الأخ فايز من ليبيا. تفضل أخي فايز.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام. تفضل أخي فايز.
السلام ورحمة الله وبركاته.
معكم تسبيح بالسبحة.
طيب سؤال آخر.
توضع مسح الوجه مرة واحدة أو ثلاث مرات
أثناء الوضوء؟
أثناء الوضوء إيه.
نعم طيب واضح، شكرا لك أخي فايز. طيب شيخ خالد، أخونا فايز سأل سؤالين. الأول التسبيح شيخ بالمسبحة حكمه؟
الأصل والسنة في التسبيح أن يكون باليد.
نعم،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه كما في حديث عبد الله بن عامر في السنن والمسند، وفي حديث ياسرة بنت ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعقدنا بالأنامل فإنهن مستنطقات.
نعم.
وهذا يدل على أن الأصل في التسبيح أن يكون باليد، وهذا أسهل ولا يعني يحتاج إلى عناء ولا كلفة، والشريعة بناؤها على اليسر وعدم التكلف، وما أنا من المتكلفين. فأعقد التسبيح بيدك، ما يحتاج أن تصطحب سبحة للتسبيح. لكن لو أن أحدا قال والله أنا ما أحسن التسبيح بيدي ويحصل عندي خلط في العدد وأسبح بالسبحة، لا على أنها سنة لكن هي وسيلة لتحقيق المقصود من العدد في التسبيح، فأنا أقول لا حرج، لا بأس في هذا إن شاء الله تعالى. والهدي الكامل التام هو ما كان عليه خير الأنام صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك. أحسن الله إليكم. أخونا علي من ليبيا، تفضل أخي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام.
تفضل أخي علي.
حبكم في الله.
حبك الله.
حبك الله حتى أنا فيه.
تفضل.
والله أنا عندي شيء أسئلة لكن أحب الشيخ يبين بس.
إن شاء الله تعالى. طيب الأسئلة ما هي أخي علي؟ الأسئلة.
لا ما عندي.
ما عندي. طيب.
الشيخ يدعينا.
إن شاء الله إن شاء الله تعالى. شكرا لك أخي علي.
بارك الله فيكم.
وفيك وفيك، شكرا لك أخي علي.
إن شاء الله إن شاء الله تعالى. شكرا لك.
الأخت مها من السعودية، تفضل يا أختي مها. أختي مها.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
السلام عليكم.
بسأل.
عن ماذا؟
معلش يا شيخ بسأل عن المسافة ما بين مثلا داخل المملكة من القصيم إلى الرياض.
نعم.
ومن القصيم إلى المدينة. ومن القصيم إلى مكة إذا كانت لعمرة. هل يجب فيها للمرأة محرم؟
المحرم. طيب واضح، شكرا أختي مها. طيب شيخ خالد أعود للأخ فايز، سؤاله الثاني. طيب نعود لأبي عبد الله من السعودية حتى نطيل عليه، تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله
يبارك
فيك يا شيخ خالد.
سهل يا أخي.
تفضل أبو عبد الله.
نسأل يا شيخ، بدنا نسأل عن الشيخ بن عثيمين، هل يا شيخ شرح الطحاوية والعقيدة الطحاوية، هل الشيخ بن عثيمين له شرح فيها يا شيخ؟ لأن ما وجدنا يا شيخ شرح، وجدنا الشيخ صالح الفوزان بس الشيخ بن عثيمين.
طيب سؤال آخر أخي.
طيب طيب إن شاء الله.
فقط يا شيخ.
شكرا لك أبو عبد الله. طيب شيخ خالد، الأخ فايز سأل عن غسل الوجه يا شيخ بالنسبة للوضوء، يقول هل يغسل وجهه مرة أو ثلاث مرات؟ السنة ما هي يا شيخ، وهل واحدة تكفي وتجزئ؟
الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم.
نعم.
والوجه هو ما تحصل به المواجهة.
نعم.
وغسله الواجب مرة واحدة.
نعم.
وما زاد إلى ثلاث فهو سنة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الوجه ثلاثا، وورد في غيره من الأعضاء أنه غسل مرتين صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فيجوز أن يكون مرة ومرتين وثلاث، والسنة ألا يزيد على ثلاث.
نعم. طيب الأخ علي يا شيخ طلب منكم الدعاء لهم بأن يفرج الله همهم وينفس كربهم في ليبيا. يا شيخ
اللهم رب السماوات وما أضلل ورب الأراضين وما أقلل، نسألك بعزتك يا حي يا قيوم أن تنزل السكينة على أهل ليبيا، وأن تؤلف بين قلوبهم، وأن تصلح ذات بينهم. اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم اكشف ما حل بهم من كرب وبلاء. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، يا ذا الجلال والإكرام احقن دم إخواننا في ليبيا، اللهم احقن دم إخواننا في ليبيا، اللهم عجل لهم بالفرج، اللهم عجل لهم بالفرج، اللهم إنك تعلم الظالم فانتقم للمظلومين يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك بعزتك أن تنشر الأمن عليهم، وأن تؤمن روعاتهم، وأن تستر عوراتهم، وأن تجمع كلمتهم على الحق، وأن ترينا هذه البلد آمنة مطمئنة مجتمعة مؤترفة عاجلا غير آجل، وأن تكتب مثل ذلك لسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين.
أمين. أحسن الله إليكم شيخ.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل وسلم على رسول الله. الأخت مها من السعودية شيخ سألت عن السفر الذي يرخص للمرأة أن تسافر دون محرم، هي ضربت أمثلة قالت داخل المملكة مثلا من القصيم إلى الرياض أو للمدينة أو لمكة المكرمة. يا شيخ
ما سمعت السؤال.
هي شيخ تسأل عن السفر الذي يرخص للمرأة أن تسافر دون محرم، وضربت هي مثالا قالت كأن تسافر من القصيم إلى الرياض أو من القصيم إلى المدينة أو إلى مكة هنا يا شيخ بالنسبة للمحرم، هل يمكن أن تسافر دون محرم؟
السفر الأصل فيه أن يكون بمحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، حديث ابن عباس في الصحيحين، وهذا يدل على وجوب المحرم في السفر.
نعم.
هذا هو الأصل في سفر المرأة. ما هو السفر الذي يطلب فيه المحرم بالنسبة للمرأة؟ هو ما عده الناس سفرا، فكل ما عده الناس سفرا فإنه يطلب فيه المحرم، هذا هو الأصل.
نعم. أحسن الله إليكم.
سواء كانت المسافة قريبة بعيدة، كانت المدة مدة الإقامة قليلة أو كثيرة، كل هذا مما ينبغي أن يراعى في هذا الأمر.
نعم.
أيضا من الأمور التي ينبغي أن تراعى هو أنه يقصد من هذا المحرم هو تأمين المرأة وليس الرقابة عليها أو حجر أو حجرها من الحركة ومنعها، إنما هو إعانتها فيما تقتضيه الرحلة والسفر، وأيضا تأمينها مما قد تخاف أو تحذر. ولهذا إذا حصل لها الأمن كما في سفر الحج بأن تصطحب رفقة آمنة، فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه لا حاجة إلى المحرم في هذه الصورة.
نعم الحمد لله.
وقد ذكر العلماء أيضا أنه إذا كان السفر في قوافل واسعة كالقرى تنتقل جميعا فهي لا حاجة إلى محرم. والمقصود أنه الأصل في سفر المرأة هو المحرم. نعود ونقول ما هو السفر الذي لابد فيه من محرم؟ هو السفر الذي عده الناس سفرا في العادة بغض النظر عن المدة وبغض النظر عن المسافة.
نعم أحسن الله إليكم يا شيخ. أخونا أبو عبد الله من السعودية سأل يقول يا شيخ يسأل عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن العثيمين، هل شرح العقيدة الطحاوية يا شيخ؟
الشيخ له تعليق على الطحاوية.
نعم.
وأظنه تعليق كان في أثناء تدريسه في الجامعة.
نعم.
وفي فائدة لكنه ليس مكتملا ولا يوصف بأنه شرح، إنما هو تعليق فيما يظهر لي.
نعم حسن الله إليكم يا شيخ. أعود للأسئلة شيخ التي وردت عبر البريد الإلكتروني. هنا من أختنا أم عبد الرحمن تسأل تقول بأنها هي سؤالها يا شيخ عن الزكوات وعن كفارات الأيمان، تقول هل يمكن أن تعطيها يا شيخ للخدم للسائقين لبعض العمال في الشوارع؟
إعطاء الزكاة والكفارة.
نعم.
إذا كان للمستحق فهذا مما جاءت به الشريعة.
نعم.
والله تعالى يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. فإذا أعطتها من قام به الوصف ممن يخدمها أو من كان عاملا.
نعم.
فلا حرج، لكن ينبغي التفريق بين الزكاة وبين المستحقات المترتبة نتيجة العمل. نعم. سواء كانت المستحقات رواتب أو كانت المستحقات زيادات أو كانت المستحقات مكافآت.
نعم.
لأن من الناس من يحتسب الزيادات والمكافآت من جملة ما يكون من الزكاة، هذا غلط. يعني ليس لك أن تهدي الموظف على إحسانه من الزكاة، إنما تعطيه إذا كان مستحقا لفقره أو لمسكنته كما ذكر الله تعالى. وكذلك كفارات كالإطعام والكسوة. نعم. إنما نعم. تكون لمن وصف الله تعالى. فإذا قام هذا الوصف في عامل عندك أو في خادم يخدمك أو في موظف في مؤسستك فلا حرج أن تعطيه.
نعم حسن الله إليكم. وعود الاتصالات، الأخت سمية من ليبيا، تفضلي أختي سمية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أختي سمية.
عن سيادتي يا سيادة.
الأول
السؤال الأول، أنا أنصلي بعد العشاء 4 ركعات في قيام الليل.
نعم.
وأترك الباقي ما بعد منتصف الليل، هل يجوز هذا؟
أها طيب واضح. والسؤال الثاني،
إذا فاتني صلاة الوتر في الليل،
نعم،
هل يجب علينا أقضيها في الضحى يا شيخ؟ كيف أقضيها؟
أها طيب. والسؤال الأخير،
أختي عندها كفارة يمين لم تصوم بعد قبل الآن، ننصحها يا شيخ؟
عندها كفارة يمين ماذا؟
لم تصوم حتى الآن.
لم تصوم حتى الآن، طيب طيب واضح. شكرا لك يا أختي سمية. الأخ أبو نواف من السعودية، تفضل أبو نواف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاه الله خير الشيخ على الكلمة الأولى.
اللهم
آمين. نسأل الله أن يثيب عليه.
آمين آمين.
ونحن نتحدث إليكم من مستشفى التخصصي ونتعالج على حساب حكومة خادم الحرمين الشريفين.
شفاك الله وعافاك.
الله يطول في عمره.
آمين آمين.
ولدينا سؤال، الله يحفظك.
تفضل.
يتكلم كثير من الشباب يشعرون كثيرا في أوقات البحث عن بعض الجماعات والاتجاهات كالسلفية والتبليغ.
نعم.
فنريد من الشيخ نصيحة لهؤلاء.
نعم. تصنيف
الله خير.
شكرا لك. شكرا
على البرنامج.
شكرا لك أخي أبا نواف. طيب شيخ، أنا الأخت زينب من موريتانيا، تفضل يا أختي زينب.
دار أسأل لي الله تراح ذبات لي ماء.
ماذا أختي زينب؟ ماذا؟
أسأله عن قلت قلت لك الدور وطلب لي الله كل أحد دارين ونسأله عن الدعاء في السجود.
أختي زينب خفضي صوت التلفزيون واسمعينا عن طريق الهاتف لو تكرمتي.
قلت لك
أن
الدور
وطلب
لي الله.
أنت تقولين تسألي
ونسأله
نعم
عن الدعاء في السجود.
تسألين عما يقول الإنسان في سجوده، يعني بماذا يدعو؟
يدعو بمهمة زي كانت
بحول. أختي زينب السؤال غير واضح، أنا ما أدري الشيخ إذا كان سؤالها واضح. أختي زينب
الدعاء في السجود، بس أنا سمعت الدعاء في السجود.
أنت تسألين عن ماذا يقول الإنسان في سجوده يعني؟
نعم.
أها طيب طيب
يقول يا رب
اعطني
كذا وكذا،
يقول يا رب، هل يجوز ان يقول يا رب اعطني كذا وكذا؟ طيب شكرا لك يا اختي زينب. شكرا. طيب شيخ، انا اريد ان اعود لسؤال الاخت ام عبد الرحمن التي سالت عن الزكوات والكفارات. فيما يا شيخ هل يجوز ان تعطيها مثلا لغير المسلمين اذا كان فقيرا؟
لا تعطى. نعم. للفقر والمسكنه الا للفقراء والمساكين من اهل الاسلام الا. نعم. في حال ان يكون هذا تاليفا.
نعم.
لأن من المصرف الذي جعله الله تعالى للزكاة.
نعم.
المؤلفة قلوب، منهم صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وهم. نعم. من يرجى إسلامه.
نعم.
أو من يرجى نفعه من, من, من غير المسلمين، أو من هو حديث عهد بالإسلام لترغيبه وتقويته، وهنا لا ينظر إلى الفقر.
نعم.
ولا إلى المسكنة. إنما ينظر إلى غنائه في الإسلام و ترغيبه فيه.
نعم.
فإذا أعطي من هذه الناحية فلا بأس، لكن في الأصل ينبغي أن لا يعطى للفقر والمسكنة إلا أهل الإسلام، ودليل ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عباس في بعث النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
لمعاذ إلى اليمن، حيث قال بعد أن أمرهم بالشهادة والصلاة قال ثم قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة وهي الزكاة. نعم. تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم.
نعم.
والضمير هنا أغنيائهم وفقرائهم يعود إلى أهل الإسلام.
نعم. نعم حسن الله إليكم شيخ.
وكذلك الكفارات.
نعم جزيتم خيرا. الأخت سمية من ليبيا يا شيخ سؤالها لو تقول بأنها تصلي بعد العشاء أربع ركعات كجزء من قيام الليل تقول تترك الباقي إلى ما بعد منتصف الليل، تسأل عن هذا يا شيخ أن تجزئ صلاة الليل؟
عفوا ما سمعت.
هي تسأل يا شيخ عن تجزئة صلاة الليل، تصلي مثلا بعد العشاء أربع ركعات ثم في منتصف الليل ثم في آخر الليل.
طيب هذا حسن التجزئة. نعم. لا بأس. نعم. بها. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه كما في الصحيحين في ما وصفت عائشة رضي الله عنها من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال قالت كان يصلي أربع فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ومعنى هذا أنه في فصل، لأن ثم تفيد التراخي.
صحيح.
وقد قالت عائشة رضي الله عنها وهي من أعلم الناس في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر.
نعم.
وهذا كله محل الصلاة، فإذا فرقت حسب نشاطها فحسن. نعم. وفي حديث ابن عباس لما نام صلى الله عليه وسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم ليرقب حاله، قام النبي صلى الله عليه وسلم ومسح النوم عن وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم نظر إلى السماء وقال الآيات المعروفة في آخر إن في خلق السماوات والأرض، في آخر سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب الذين يذكر الله قياما وقعودا إلى آخر ما ذكر. فصلى ما كتب الله له ثم رجع ونام، ثم عاد مرة ثانية ونام وكرر هذه العملية، وهذا يدل على أن التجزئة من سنته صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا أنشط. الإنسان يفعل الأصلح له.
نعم.
والأنشط له.
نعم حسن الله إليكم شيخ. نعم. سؤالها الثاني تقول إذا فاتتها صلاة الوتر شيخ كيف تقضيها؟ هل تقضيها في الضحى وكيف تقضى يا شيخ؟ كيف يقضى الوتر؟
الوتر إذا فات الإنسان من الليل.
نعم.
فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته حزبه من الليل.
نعم.
صلاه من الضحى ما بين الظهر والفجر، من باب الفجر والظهر 12 ركعة.
نعم.
فهذا هو السنة إذا كان فات الإنسان صلاة الليل صلاة الوتر، لكن إذا كان صلى من الليل شيئا فيصلي ما بقي الضحى. نعم. وإذا كان من عادة يصلي ثلاثا فالله أعلم أنه إذا صلى أربعا هذا حصل له ما كان يؤمله في العادة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان من عادته الغالب أن يصلي 11 ركعة، كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة.
اللهم صل وسلم على رسولنا. أحسن الله إليكم. سؤالها الأخير تقول أختها عليها كفارة يمين لكنها هي قالت الشيخ لم تصم حتى الآن، وهل الإنسان بالنسبة لكفارة اليمين يا شيخ يبدأ بالصيام مباشرة؟
لا، الصيام هو المرتبة الثانية.
نعم.
المرتبة الأولى هي الإطعام، قال الله تعالى.
نعم.
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان.
نعم.
فكفارته.
نعم.
إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم.
أحسنت.
فمن لم أو كسوتهم.
نعم.
فمن لم يجد فصيام 3 أيام.
نعم.
الآية فإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة.
نعم.
فذكر 3 خصال.
نعم.
ثم قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام.
نعم.
ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فالصيام هو المرتبة الثانية حال العجز عن الإطعام وبقية ما ذكر الله تعالى.
نعم يعني هنا ما في التخير يا شيخ.
لا ما في تخير.
نعم.
في كفارة الصيام لا ليس فيها تخير، إنما هي ترتيب يبتدئ. نعم. أولا بالإطعام، طعام 10 مساكين يعني ما يكثر من الطعام أو الكسوة.
نعم.
أو تحرير رقبة، ما في رقاب الآن في الغالب.
نعم.
فإذا عجز عن هذه الخصال الثلاث اللي هي اللي فيها تخير.
نعم.
يخير بين هذه الثلاثة أمور اللي يجري الآن في عمل الناس هو الإطعام.
نعم.
فإذا عجز عنه انتقل إلى المرحلة الثانية وهي ايش؟
كفر اطعام 10 مساكين
صيام
3 ايام. نعم نعم احسن الله اليكم يا شيخ. اختنا زينب من موريتانيا يا شيخ يبدو انها هي تسال تقول بماذا يدعو الانسان بسجوده، وهل اذا دعا يا شيخ بقول مثلا يسال الله امور دنيويه ربي اعطني كذا وكذا يجوز يا شيخ؟
اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.
نعم.
كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقامين يعني حري وجدير وقريب أن يستجاب لكم.
نعم.
ولهذا ينبغي اغتنام الدعاء في السجود، وأن يستحضر الإنسان عظيم هذا الموقف، فإنه يضع أشرف ما فيه في الأرض تعظيما لله جل في علاه.
نعم.
وانظر إذا سجد ماذا يقول؟ يقول سبحان ربي الأعلى، استشعارا بعظمة هذا الرب الذي له كمال العلو. نعم. في أسمائه وصفاته وما له من الكمالات سبحانه وبحمده. نعم. ولهذا ينبغي أن يجتهد في الدعاء، والدعاء هنا الأفضل أن يكون بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فإن شاء أن يدعو بما شاء من مطالب الدنيا ومحابها، فهذا مما أذن فيه في الصلاة عموما.
نعم.
فيما جاء في حديث ابن عبد مسعود في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد التشهد: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه أو أحبه.
نعم.
إليه.
نعم. أحسن الله عليكم شيخ. أعود للاتصالات. الأخت صباح من السعودية، تفضل يا أختي صباح.
عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت عندي سؤالين. الله يخليك.
الأول
الله يخليك، أنا أدخر مبلغ من المال.
نعم.
وكل ما قصرت إني أسري في سقة، يعني بأسري في سقة صغيرة، المبلغ ما يكفي. ما يكفي، يعني كنت أزكي عليه أنا كل سنة، بس لما لقيت المبلغ، يعني هو المبلغ ثابت لأني أنا لا أعمل.
نعم.
أي هلا يعني صار لي سنة سنتين وقفت الزكاة عليه، لأنه بدي أسري سقة ومعني أكمل المبلغ.
نعم.
وخايفة يعني لأني ما زكيت عليه، خايفة من هالموضوع. السؤال الثاني أخي الله يخليك، في ميت مات في ألمانيا وأهله.
نعم.
بسوريا.
نعم.
هل يحق لهم أن يقيموا عزاء بسوريا عليه؟
نعم. طيب واضح.
يعني والعزاء مثلا يومين ولا ثلاث ولا كيف يعني؟
واضح واضح جدا.
شكرا
لك. شكرا لك. شكرا شكرا. معنا اتصال الأخت أم عبد الله من السعودية. تفضل يا أم عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعافيك، أقدر أكلم الشيخ؟
نعم تفضل، يسمعك الشيخ.
أنا معي وسواس في الطهارة.
نعم.
والنجاسة تكرم، ودائما أحب يعني أغسل الأشياء، تخص الملابس لازم أطهرها، مع أن أنا ما أشوف فيها النجاسة.
نعم.
فهل هذا إثم؟ هل هذا إثم؟ وبعدين دائما معي خوف من هالأشياء، شلون أتخلص من هذا الوسواس اللي معي؟ دائما أنا اليوم صعب، دائما مجاهدة، دائما
طيب.
أعيد.
تسمعين توجيهي.
أي ما عليك.
سؤال آخر. شكرا لك يا أم عبد الله. طيب شيخ، الأخت صباح تقول بأنها هي تدخر مبلغا من المال، تقول هذا مبلغ هو ثابت، كانت تزكي ثم توقفت عن الزكاة، تقول هي ليست موظفة حتى ينمو هذا المبلغ، هو باق كما هو، وهي تريد شراء شقة. يا شيخ ماذا تفعل؟
هل تسأل عن زكاة الآن؟
نعم، هي الآن لم تزكي منذ سنتين، لم تزكي، توقفت، تقول لأن المبلغ ثابت، لا ينمو يا شيخ، المبلغ ثابت وهي تريد شراء شقة.
يجب عليها أن تدفع زكاة هذا المال إذا بلغ نصابا وحل عليه الحول.
نعم.
بغض النظر عن سبب ادخار هذا المال، سواء كان هذا لشراء سكن أو الاستثمار أو لغير ذلك من الأسباب.
نعم.
فما دام أنه مال حال عليه الحول يجب زكاته. قال الله تعالى: إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وظهورهم وجنوبهم هذا ما كنزتم لأنفسكم. فالواجب أن تخرج زكاة هذا المال ليخرج عن كونه كنزا. وأقول لأختي: أبشري أبشري أبشري، فإنه ما نقص مال من صدقة. هذا قول من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فالمال سيبارك الله فيه ويعوضك خيرا، ولذلك لا تنظري إلى ما حصل من نقص، بل انظري إلى ما حصل من بركة. فرب مال قليل يدرك به الإنسان خيرا كثيرا، ورب مال كثير يمحقه الله ويذهبه ولا يدرك الإنسان منه أدنى ما يكون.
أحسن الله إليكم الشيخ. سؤالها الثاني تقول: شخص توفي في ألمانيا وأهله في سوريا، تسأل تقول هل يقيمون له عزاء بسوريا، وتسأل عن مدة العزاء. الشيخ
الأصل في العزاء هو أنه تسلية المصاب.
نعم.
والمصاب حيث كان فإنه يعزى، سواء كان في مكان الميت أو كان في أرض بعيدة عن الميت فإنه يعزى المصاب. لكن هل من لازم العزاء ما يفعله بعض الناس من نعم. إقامة مآدب واجتماعات وتوسع في تقديم المآكل والمشارب؟ هذا لا ليس من الهدي الراشد في الزكاة في التعزية، إنما هذا من المحدثات التي يفعلها بعض الناس. تقديم ما تقتضيه الضيافة المعتادة من أنه جاء أحد وقدمت شاهي قدمت قهوة فلا حرج في ذلك، وهذا من إكرام الضيف، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ولكن أن يكون هذا على صورة الاحتفالات والمباهات بالأطعمة الوفيرة والخيام الكثيرة، بل بعضهم يستأجر الصلاة الكبيرة لأجل العزاء، هذا خارج عما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم ورسول الله. لكن الشيخ من أصيب بفقد حبيب لديه بالنسبة لمدة العزاء مثلا، إذا لقيته بعد أسبوع بعد أسبوعين بعد ثلاثة، ما يتردد بين الناس بأن العزاء ثلاثة أيام يا شيخ؟
هو ثلاثة أيام
نعم.
ليس هناك أصل له
نعم.
ليس هناك دليل يقول إن العزاء ثلاثة أيام، لكن عامة العلماء على أن تعزية المصاب تكون في الأيام الثلاثة الأولى. لماذا؟ نعم. لأن الغالب أن المصيبة بعد الثلاث في الغالب
نعم.
تخف ويذهب حر ذلك في الصدر
نعم.
وقد يكون في تعزيته بعد هذه المدة تهيج له على الأحزان وتذكير له بالمصاب، فيكون نقيض ما قصد من التعزية، لأن المقصود من التعزية التسلية والتصبير للميت، عفوا لأهل الميت أو لمحبي الميت أو للمصابين به، ففي تذكيرهم بعد مضي مدة هو نوع من بعث واستجرار الحزن السابق. فيما يتعلق بتحديد هذه الأيام الثلاثة، قلت أنه لا أصل له، بمعنى ليس هناك دليل يقول أن التعزية ثلاثة أيام، لكنهم أخذوه من حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث
نعم.
إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة أيام. وهذا لا يصلح أن يكون دليلا في الحقيقة، لأن أي لمدة التعزية، لأن نعم. النبي صلى الله عليه وسلم مد تعزية مدة الإحداد بالنسبة للمرأة إلى أربعة أشهر وعشرة أيام، ولا أعلم من يقول إنه تعزى المرأة في زوجها مدة أربعة أشهر وعشرة أيام، إنما هذا من باب الاستئناس بكونه صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر على ميت فوق ثلاث.
جزيتهم خيرا.
لكن لو أنه نعم. مثلا يا أخي عبد العزيز هذا يسأل عن لو أنه مثلا بعد أيام
نعم.
شاف أحد مثلا ما عزاه ويعلم أنه ما زال مصابا وقد يقول ليش ما عزيته، فيعزيه، ليس هناك تحديد بثلاثة أيام أو ما أشبه ذلك.
الحمد لله جزيتهم خيرا يا شيخ. أختنا عبد الله من السعودية يا شيخ، هي تعاني معاناة، ذكرت هذه المعاناة المتمثلة في هذا الوسواس في الطهارة والنجاسة، تقول هي كثيرا ما تطهر ملابسها مع أنها لا ترى أثرا يا شيخ للنجاسة، هل تأثم بفعلها هذا يا شيخ، وكيف تتخلص من هذا أيضا الوسواس؟
الأخت الكريمة يعني تعاني من الوسواس، وأقول لها ولكل من بلي بالوسواس، المشكلة في الوسواس لها جانبان.
نعم.
الجانب الأول جانب حل إشكال شرعي
نعم،
والجانب الثاني جانب نفسي.
نفسي صحيح.
الجانب الشرعي حله بالعلم، إنما شفاء العي السؤال والجهل نعم. العلم
نعم.
وبذلك تدرك ما تؤمل. لكن في كثير من الصور التي ترد من أسئلة من بلي بالوسواس لا يقع عنده إشكالية في العلم، إنما إشكاليته في موضوع نفسي
نعم.
فما يتعلق بالجانب الشرعي، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، الأصل اليقين، فإذا تطهر الإنسان ثم شك فينبغي أن لا يلتفت للشك، عندما يتوضأ ينبغي أن لا يلتفت للشك ويقول غسلت ما غسلت بلغت ما بلغت، بل ينبغي أن يعرض
نعم.
أن يعرض عن هذا بالكلية. فشكوك الموسوسين لا عبرة بها، ولا تستوجب إعادة، ولا تستوجب حكما شرعيا إلا أن تهمل
نعم.
أما المعالجة النفسية، فالمعالجة النفسية ابتداؤها بقوة العزيمة وصدق الإرادة في التخلص من هذا البلاء، فإذا وفق إلى هذا فاز، وإذا تعثر فعند ذلك أسأل الله له الشفاء والهداية. على كل حال الذي أؤكد عليه أنه إذا ما استطعت من خلال العلم ومن خلال الأدلة ومن خلال الدعاء واللجأ إلى الله تعالى وقراءة القرآن أن تتخلصي من الوسواس حتطلب العلاج عند الأخصائيين النفسيين، فإن عندهم ما قد يفيد ويعالج هذه الظاهرة.
أحسن الله إليكم الشيخ. هنا سؤال من أختنا نورة، هي تذكر الشيخ توفي والداها قبل مدة طويلة، تقول هي تدعو لهم يا شيخ كثيرا وتسأل الله لهما المغفرة، تقول بأنها كثيرا ما تقول اللهم اغفر لكل من كان له حق على والدي، صيغة هذا الدعاء شيخ بهذه الصيغة
هذا لا بأس به، هذه الصيغة يعني سعي في تخليص ذمة والديها مما يمكن أن يكون من تقصير، وهو من بر الوالدين صلة من له حق على والدها، والصلة تكون بالإحسان وتكون بالدعاء، فهي من العمل الصالح ومن بر والديها أن تدعو بهذا الدعاء، وأرجو الله تعالى أن يتقبل منا ومنها، رزقنا وإياكم البر في الحياة وبعد الممات،
اللهم آمين،
أي بر والدينا في حياتهم وبعد مماتهم.
آمين آمين. الأخ محمد نبيل يسأل عن التيمم يا شيخ من الجنابة لصلاة الفجر، يقول حتى لا تفوته الجماعة، يقول مع العلم بأنني لو اغتسلت لن أدرك الصلاة معهم لأنني لا أستيقظ إلا قبل الإقامة بدقائق، هل يجوز الشيخ أن يتيمم حتى يدرك الجماعة؟
لا لا يجوز أن يتيمم في هذه الحال،
نعم،
لأنه قادر على الماء، والله تعالى يقول فإن لم تجدوا ماء،
نعم،
فتيمموا، وعدم الوجود له صورتان،
نعم،
الصورة الحقيقية وهي أن لا يكون عنده ماء يفقد، نعم، الماء يدور ما يلقاه،
نعم،
الصورة الثانية أن يكون عنده ماء لكنه لا يستطيع أن يستعمله،
نعم،
إما لمرض أو لقلة الماء وحاجته إليه في الشرب ونحوه، فهنا ينتقل إلى البدل لأنه عدم وجود حكمي. أما إذا خشي فوات الجماعة فخشية فوات الجماعة ليست مسوغة لترك ما يجب من الطهارة، بل يجب أن يتطهر، فالله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ثم قال وإن كنتم جنبا
فتطهروا
فتطهروا.
نعم أحسن الله إليكم. الأخت أحمد من ليبيا، تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام، تفضل يا أم أحمد.
السلام ورحمة الله.
أنت والدي توفى من تقريبا 3 سنوات أو 4،
نعم،
وعليه صيام شهر رمضان،
نعم،
وتوفى ثاني يوم العيد.
هو لم يصم لم يصم لمرضه، يعني
لمرضه كان ياخذ الدواء،
نعم،
لان في ليبيا قالوا لنا ان ياخذ الدواء لا يصوم عنه، وهل يجب على الصيام يصوم ابناء واحفاد شهر رمضان كان.
طيب واضح. سؤال اخر محمد.
عندي اخويا سنه صغير كان عمره 10 سنوات قتل هرة.
أخوك؟
أيوه. نعم. كان 10 سنوات.
عمره 10. نعم طيب.
قال إنها تأكل صغير كان تأكل الحمام.
تأكل الحمام.
هل عليه شيء؟
أها طيب واضح. شكرا أختي أم أحمد. طيب معنا اتصال أيضا.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
مساك الله بخير يا شباب عزيز.
حياك الله، أهلا وسهلا.
معايش أكلم الشيخ الله
يسعدك. تفضل يسمعك الشيخ بكل سرور أخي.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
تفضل. الله يجزاك عنا خير وإنفع بكل السلام والمسلمين يا رب العالمين.
آمين آمين.
يا شيخ
يا شيخ أنا عندي مبلغ، واحد توفى الله يرحمه.
نعم.
والمبلغ
مبلغ مالي،
مبلغ
مالي، والرجال إنسان طيب توفى الله يرحمه قبل فترة
رحمه الله، نعم،
فلذلك
نعم.
أولاده وكذا ما هم حريصين زي ما تقول على شو اسمه على شغلة إني آسف إنهم يعطون المبلغ هذا مبلغ 3000 ريال، فهل أصدق به للميت لأن الإنسان له فضل
وفضل
لله؟
لا لحظة أخي، لحظة، أولاده
أنت اللي أنت تطلب ولا مطلوب؟
لا لا انا مطروح انا علي 3000 للميت الله يرحمه.
اي نعم. لماذا لا تعطيها اولاده؟ طيب
عليك له.
ايه طبعا. فلذلك انا عندي المبلغ فاولاده.
سؤال الاخ عبد العزيز، سؤال الاخ عبد العزيز، ليش ما تعطيهم؟
ليش ما تعطيها للعيال اولاده؟
والله انا شاك بصراحه بوضعهم لانهم هم من البلد، ما هم من الديره.
يعني ما تقدر تصلهم؟
لا اقدر، زوجته موجوده هنا.
نعم.
يا اقول لو تصدق فيه يا شيخ ما ادري يجوز.
لا 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 يجوز التصدق.
يعني
اذا كان في ورثه فالمال الان انتقل فيه الحق الى الورثه.
يعني انطيه
زوجته.
اعطيه الزوجه يا شيخ.
تعطيه ورثته. اذا كان هناك قيم على هذا المال على الورثه فتقول هذا مبلغ وتاخذ منه ايصال ايضا. بأنك سلمته مبلغ وقدره كذا وهو دين عليك لفلان حتى نعم. تبرأ ذمتك أمام بقية الورثة، لأنه قد يأتيك واحد يقول والله أنا ما أخذت نصيبي وأنت ليش تعطيه فلان وما إلى ذلك، فأنت وثق أمورك بكتابة وإشهاد.
واضح
لأن يا شيخ، لأن يا شيخ هو لها أخو متشارك هو وياه وأخوه بالأردن وكانوا شراكة من جرة.
نعم. أنت دخلك في الشركة، هل هذا أنت مستعير مقترضه من الشركة ولا من الشخص؟
لا لا هو شراكة هو أخوه، يعني قصدي اللي توفى الله يرحمه.
أخي طلال، أخي طلال
سؤالي،
أخي طلال
سؤالي.
اسمع أهلا. سؤال الشيخ، اسمع سؤال الشيخ.
أسلم.
هل الآن القرض اللي حصل الحق اللي في ذمك للشركة اللي هي الميت وأخوه أو للشخص الميت فقط؟
لا لا هو أخوه كان فاتحين محل نجارة أبواب ومبواب وكذا.
وتعاملت مع أنت هذه المنجرة؟
إيه وأنا تعاملت مع المنجرة هذه قبل فترة طويلة. توفى هذاك الله يرحمه والثاني راح الأردن.
طيب تسمع الإجابة أيضا؟
على كل حال هل إذا كنت طيب سنجيبك إن شاء الله.
طيب أخي طلال تسمع الإجابة، شكرا لك. الأخت أم أحمد من السعودية، تفضل يا أم أحمد.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام أم أحمد، تفضلي.
السلام ورحمة الله.
الشيخ بس ثلاث أسئلة
الأول باختصار يلا. الأول
هلا بنبعت احنا الملابس وبتكون عليها عين نجاسه على المغسله، فهل يعتبر هذا الغسيل طاهر ولا نجس؟ بنبلغ احنا صاحب المغسله بنقول له يعني انه هذا عليه نجاسه.
نعم.
بس ممكن لانه انا بدي سبب مرض عندي ما بقدر اغسل في البيت، فاولادي كلهم يبعثوا ملابس مع المغسله ويعني في عين نجاسه، يعني بكون في بول مثلا او شغلات زي هيك.
نعم.
فهل نعتبر هذا الغسيل طاهر ولا لا؟
طيب.
بعدين السؤال الثاني انه لما بنشلح الاحذيه
نعم
بكون يعني الجرابين فيها يعني مبلوله تقريبا او رطبه من العرق.
نعم.
احيانا بيشلحوا باماكن ما بنعرف اذا هي طاهره او لا، فهل نعتبر هذا المكان طاهر او انه احذيتنا طاهره ولا لا؟
كيف يخلعون في اماكن قد لا تكون طاهره؟ مثل ماذا؟
مثلا بالتفتيش في المطار على الارض مباشره.
نعم.
او بتضطر انك تدخل بيوت ناس بيجبروك انهم يشلحوك الحذاء وانت ما بتكون واثق كثير من طهارته.
نعم. طيب واضح. والسؤال الثالث؟
السؤال الثالث،
نسيت
السؤال الثالث.
طيب لعلك تتذكرين وتتصلين اختي ام احمد، شكرا لك. طيب شيخ الاخت ام احمد من ليبيا تذكر بان والدها توفي قبل 3 سنوات ولم يصم رمضان، تقول توفي ثاني ايام العيد لمرضه، هي قالت بانهم سالوا وقيل بانه لا يصام عنه. يا شيخ
هو توفي في ثاني رمضان؟
لا هو توفي يا شيخ ثاني ايام العيد بعد الانتهاء من رمضان.
طيب
لم يعني يصم رمضان لمرضه يا شيخ، كان مفطرا.
طيب هو كان مفطرا، هل نعم. مرضه مرض لا يمكن ان يشفى منه في العاده، اي لا يرجى برؤه لا يرجى شفاؤه في العاده؟ فان كان هذا نعم. هو الحال
نعم،
بمعنى أنه لا يرجى برؤه عادة فيطعمون عن كل يوم مسكينا.
نعم.
أما إذا كان مرض لا يعلم حاله هل يرجى برؤه أو لا يرجى برؤه.
نعم.
لكنه مرض ثم جاء العيد ومات.
نعم.
ولم يدرك مدة يستطيع فيها القضاء.
نعم.
ففي هذه الحال لا صيام عليهم.
نعم.
لا يجب عليهم صيام ولا إطعام.
نعم الحمد لله. سؤالها الثاني، أخوها يبلغ 10 سنوات تقول قتل هرة لأنها تأكل الحمام، هل عليه شيء يا شيخ بقتله للهرة؟
لا بأس، لا حرج في قتل المؤذي من الحيوان في مثل نعم. هذه الصورة.
نعم.
لأنه من الفواسق. فكل حيوان يؤذي فإنه يجوز قتله دفعا لأذاه. وهذا هو المعنى الذي جاء في الحديث فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: خمس يقتلن في الحل والحرم. وذكر خمس فواسق، وهذا هو الوصف الموجب للحكم، وهو الفسق. والفسق في الحيوان معناه أنه خارج عن الاعتدال والطريق القويم بالأذية والاعتداء. فإذا تضرر من قط أو غيره بالأذية بأكل حمامه أو إفساد ماله أو ما أشبه ذلك، فيجوز في هذه الحال قتله. والأصل أن هذا النوع من الحيوان لا قتله مكروه، هذا هو الأصل.
أحسن الله عليكم يا شيخ. تقريبا أربع دقائق تبقت. أخونا طلال يا شيخ، هو تعامل مع هذه المنجرة، هي مع شخص، مع أخوين أحدهما توفي، هذه هي المنجرة الآن تطالبه بثلاثة آلاف ريال يا شيخ، كيف يتصرف بهذا المال الذي عليه لصالح هذه المنجرة؟
في هذه الحالة يعطيه لي أخ الميت،
نعم،
وله أن يبلغ ورثته،
نعم،
بأن الشركة تطلبني هذا المبلغ وقد سلمته لعمكم، نعم، وهم يقتسمونه بعد ذلك، لأن هنا الحق ليس لشخص، إنما الحق، نعم، لجهة اعتبارية وهي هذه المنجرة وهذا، نعم، المحل، فيدفع إليه.
أحسن الله إليكم. الأخت أحمد من السعودية، شيخ سؤالها الأول هي تقول ترسل بعض الملابس وعليها نجاسة أجلكم الله إلى المغسلة، تقول هل تعتبر هذه الملابس طاهرة بعد غسلها يا شيخ؟
هو إذا زال أثر، نعم، النجاسة في اللون والطعم والرائحة،
نعم،
فهي طاهرة، لكن، نعم، إذا أرسلتها ينبغي أن تزيل النجاسة لئلا تقذر ثياب الناس، فإن هذا من الأمور المستقذرة،
نعم،
أو تخبر بأن هذا أصابه نجاسة حتى يعالجها أصحاب المغاسل.
نعم، حسنا عليكم. سؤالها الثاني تقول أحيانا إذا خلعنا الأحذية جلكم الله تكون الجوارب مبلولة لأنها تبقى مدة داخل هذه الأحذية، فأحيانا قد يطأ الإنسان يا شيخ على أرض كما تقول المطارات مثلا أو بعض البيوت، وتخشى أن تكون هذه الأرض نجسة يا شيخ، ما الأصل في هذا؟
الأصل في الأشياء الطهارة،
نعم،
الأصل في الأشياء كلها الطهارة، الأرض والحجر والشجر والطاولات والثياب، فلا يحكم في شيء بأنه نجس حتى يقوم الدليل على أنه نجس،
نعم،
فإذا لم يكن دليل فينبغي أن لا يفتش. فإذا خلع الإنسان جوربه أو خلع نعاله أو خلع الجزمة أكرمكم الله لحاجة ومشى بشرابة ومشى مباشرة، ما يحتاج أنه يشوف هل الأرض هذه طاهرة أو لا، الأصل أنها طاهرة، فإذا رأى نجاسة أصابت عند ذلك يتطهر ويغسل.
نعم، حسنا الله عليكم. مشاهدين الكرام، بنهاية هذه الإجابة تنتهي هذه الحلقة، شكر الله لكم دكتور خالد، ونحن في انتظارك الاثنين القادم بإذن الله تعالى في الرياض
إن شاء الله تعالى بإذن الله على خير، الله يبلغنا وإياكم خير.
آمين آمين. وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.